الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق معنا أن الأئمة رحمة الله عليهم وخاصة الأئمة المشهورين المذاهب الأربعة كانوا يجتهدون في تحري الحق وفي اتباعه، وكانوا يأمرون أصحابهم بأن يجتهدوا في تحري الحق والنظر إلى الدليل. وهكذا سار الأئمة المحققون بعدهم في تصانيفهم وفي كتبهم، وقد أخذنا بعض النماذج في بعض المسائل حينما يسوق الإمام المسألة ويتكلم عليها فإنه يسوقها، ثم بعد ذلك يذكر الخلاف ويذكر الدليل، ثم يجتهد في تحري الحق في المسألة، ومع ذلك لا يبخس مستدلا دليله ويرجح ما يظهر له بالدليل، وربما قال ويحتمل كذا، يعني ويحتمل القول الثاني الموافق للمذهب الآخر من جهة في ظهور الدليل، وربما رجح خلاف إمام قول إمامه كما يقع كثيرا. والأئمة رحمة الله عليهم اشتهر عنهم أنهم كانوا يأمرون أتباعهم بأن لا يقلدوهم، قال كما قال بعضهم لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من آخر حيث أخذوا، وقال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال اشتهرت عنه هذه العبارة، وقال إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط. بل إن رجلا مرة سأله عن مسألة ما قولك فيها؟ فقال كذا وكذا، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا وكذا أتقول به؟ فغضب رحمه الله غضبا شديدا، وقال أتراني خرجت من بيعة؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ أترى في وسطي زنارا؟ كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا أتبعه كما قال رحمه الله؟ يشددون في هذا الأمر. وهكذا أبو حنيفة رحمه الله حينما يقول إذا ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، يعني إذا كانوا اتفقوا على هذا أو نقل القول عنهم ولم يحصل خلاف بينهم، وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، يعني من جهة أنه يجتهد وينظر فيما يرجحه الدليل. وكذلك صاحباه الله عليهم أبو يوسف ومحمد الحسن، أبو يوسف رحمه الله لما أنه التقى، يعني لما التقى بعض الأئمة ورأى خلاف مذهب إمامه، وسمع عن مالك رحمه الله في بعض المسائل، رجع إلى قول أهل المدينة، لأنه كان في العراق وتحمل علما، ثم لما جاء إلى المدينة نظر في المسائل فوجد فيها علما كثيرا، فعند ذلك رجع عن كثير من قوله، فقال لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. وهكذا أصحاب الإمام مالك رحمه الله كانوا على هذه الطريقة، وهكذا أتباع الإمام أحمد رحمه الله. فهو في الحق هذا عين الاتباع والموافقة لهم في أنهم ينفذون ما يقولون بالأمر بالأخذ بالدليل، هذا المتبع الحقيقي. أما ذاك المتعصب فهو في الحقيقة مخالف لما عليه مسلك إمامه، لأنه هو أول من يأخذ بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دع عنك المتعصب والمتشدد الذي يبالغ في مثل هذا، واشتهر كلام العلم، والكلام في هذه المسألة كلام كثير، وبسط أهل العلم الكلام في هذا وهو ظاهر لأهل العلم وطلاب العلم ولله الحمد. لكن القصد التذكير بشيء من هذا، وقد بسط العلامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين الكلام، وذكر غيره كلام صنفت في هذا صنفات مستقلة. وكان إمام أحمد رحمه الله يكره الخلاف كثيرا، ويكره النزاع، ويأمر بالاتباع، ويجتهد يعني أن تكون يجتهد في الأخذ بالنصوص رحمه الله. ولهذا لما صنف بعض الناس كتابا سماه اختلاف العلماء، سماه اختلاف العلماء أو خلاف العلماء، قال رحمه الله سمه كتاب السعة، سمه كتاب السعة، يعني أنه أن هذا سعة وتوسعة من الله عز وجل، وليس اختلاف، لأن الاختلاف في أصله مذموم، الاختلاف في أصله مذموم، هذا هو الأصل. لكن قد يكون الاختلاف رحمة، أما السعة وكونه يسعه ما وسع غيره فهذا أمر واقع، وخاصة لأهل العلم في من يختلفون في المسائل فيأخذ هذا بقول وهذا بقول. لهذا قال عمر رضي الله عنه: ما يسرني أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا، لأنهم لو اجتمعوا فخالف رجل قولهم لكان ضالا، لكن إذا أخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا لم يضلل، لأنهم اختلفوا رضي الله عليهم في المسائل، وكانوا إخوة متحابين، ولم يكن هنالك تعصب، ولم يكن في الصحابة رضي الله عنهم إنسان واحد منهم متبع دون غيره، ولم يشتهر منهم مثلا بعضهم بأن يكون متبوعا ومشهورا وله أصحابه الذين جعلوا يشددون ويجعلون قوله هو الراجح والغالب. لكن كان الأمر بالعلم، كان الرجل يفوق بالعلم والاطلاع على ما لم يطلع عليه صاحبه. ولهذا كان بعض صغار الصحابة رضي الله عنه كابن عباس ممن فاق غيره من الصحابة في زمانه لكثرة علمه وكثرة اطلاعه، فربما أورد السنة على من خالفه فيرجع. وهكذا رضي الله عنه كانوا رأى الله يرجعون، وكان تلاميذهم يرجعون. ولهذا في قصة لما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ويروى عن زيد بن ثابت وعن عمر وابن عمر وعن بعض الصحابة يرون أن المرأة إذا حارت لا تخرج حتى تودع، وأنه يلزمها البقاء ويلزم من معها البقاء. فكان يروى عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وفي مرة من المرات سئل ابن عباس عن امرأة نزل بها عذرها ولم تطف بالوداع، قال تنفر، يقول رحمه الله رضي الله عنه تنفر. فقالوا يعني أشكل عليهم أمر، لا ندع قول زيد لقولك. كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول إنها تنتظر. ثم قال لهم سلوا فلانة أو سلوا أم سليم أو عن تلك المرأة. وكان أهل العلم والناس في زمانهم يرجعون إلى الحق، وهكذا أهل الحق دائما يرجع إلى الحق إلى تبينه. فسألوا تلك المرأة فأخبرتهم أنه وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها أمرها أن تنفر. وفي الحديث الآخر قصة صفية، قال حادثة هي، قالوا إنها قد أفرت، قال فلتنفر، قال يقول عليها الصلاة. فبلغوا زيد بن ثابت بذلك ولم يتعصبوا له، فسأل رضي الله عنه واستبان الأمر واستبرأه. ثم جاء إلى ابن عباس وهو يضحك وقال: ما أظنك إلا قد صدقت. وهذا رجع إلى الحق. وهكذا أيضا من كان في زمانه كانت سيرته آخرة رضي الله عنه. وهذا هو الواجب، خلافا لمن كان يشدد ويتعصب، ولا شك أن التعصب أوقع الأمة في شر كثير، ولأنه إذا كان التعصب ممن ينتسب إلى العلم حصل الضلال بقوله وحصل الضلال باتباعه، وهذا أثره وما وقع أمر معلوم. لكن مع ذلك قد يقع من أناس ينتسبون إلى العلم، بل قد يقع من أناس من علماء في مذاهبهم يشددون في مثل هذا، وربما بالغوا في التعصب فأوقعوا أنفسهم وأتباعهم ومن يقلدهم في شر كثير، لأن عموم الناس ربما خفي عليهم الأمر ولم يتبين لهم الواقع وظنوا أنه الواجب. بل إنه يروى عن بعض الأئمة، بعض أئمة الشافعي عفى الله عنه، قال إنه يجب، يروى عن جويني رحمه الله، إنه يجب على الناس أن يلتزموا مذهب الإمام الشافعي، ويجب على كل عام، ويجب على العوام الطغام أن لا يبغوا عنه حولا ولا يأخذوا به بدلا. الإمام الشافعي هذه كلمة فيها مخالفة لما عليه الأئمة، هي مخالفة للنصوص والإشكال، لكن هي مخالفة لمذهب الشافعي رحمه الله، لأنه علق القول على صحة الحديث، بل قال بعضهم، بالغ بعضهم، ويروى عن أبي الحسن الكرخي من الشافعي من الأحناف عبارة مشهورة عنه أنه قال كل حديث خالف قول كل آية أو حديث خالف قول أصحابنا أو قول إمامنا وأصحابه فهو إما منسوخ أو مؤول. انظر إلى هذه كلمة منكرة، بل إنه قال إن عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الدنيا يحكم بمذهب أبي حنيفة، يعني كأنه جعله مشرعا وأجب الاتباع، أنزله منزلة الأنبياء، وهذا كلام منكر والعياذ بالله. بل إن بعضهم قال إنه لا يجوز الأخذ بظاهر الكتاب والسنة، ولا يجوز اتباع ظواهر الكتاب والسنة، فإن ظواهرهما كفر والعياذ بالله. وهذا يروى كلام قاله الصاوي رحمه الله وعفى الله عنه في حاشيته أو في كلامه في التفسير أو في حاشية له في التفسير، قال مثل هذا الكلام، وهذا كلام منكر. وقال إنه لا يجوز الخروج عن قول الأئمة الأربعة، هذه كلمة وإن كانت منكرة لكن أخف من التي سبقتها، يعني ربما أن يكون قد قالها غيره، لأن هذا كلام باطل بإجماع السلف. والأئمة كما سبق هؤلاء كغيرهم، فالواجب في اتباعهم أن يؤخذ بقولهم، والأخذ بقولهم هو اتباع الكتاب والسنة. ولهذا الإمام أحمد وغيره كانوا ينكرون مثل هذا، ويجعلون اختلاف العلماء ليس اختلاف، بل كما قال سمه كتاب الساعة، يعني أنه ليس معنى ذلك أنه، لأن كلمة اختلاف تكره في الأصل، والأصل الاجتماع والائتلاف، لكن يسع الناس في مثل هذا، ويسع كل إنسان أن يأخذ بقول رجل من أهل العلم. ولهذا ذكروا العام، وأن العام لا مذهب له، خلافا لما اشتهر عن الناس الآن أن مثلا في أن الناس في البلد الفلاني عامة الناس الفلاني مذهبهم شافعي، وفي البلد الفلاني حنفي، وفي البلد الآخر مالكي، وفي البلد الآخر حنبلي، والعام لا مذهب له، العام مذهبه مذهب إمامه في أي مكان. ولهذا لو كان في بلد يغلب فيه مذهب الحنابلة مثلا، وسأل إماما من أئمة الشافعية ممن يتحرك من اجتهد في بعض الأئمة الذي يتحرك حق من الشافعية، فإنه مذهبه مذهب هذا الإمام ويتبع لا مذهب له، لأن صاحب المذهب يقال فلان، إذا قل فلان حنبلي معنى فلان حنبلي أو فلان شافعي، أو يعني أنه يعرف اطلع في المذهب على كتاب وقرأ هذا الكتاب وفهمه، صح أن ينتسب إليه، هذه هي النسبة. أما أن ينتسب وهو لا يعرف هذا لا. إنسان مثلا لا يعرف الأئمة ولا يفرق ولا يدري ما هم وما هو ما هي منزلتهم فيقال إنه حنبلي، كيف ينتسب إلى إنسان لا يعرف قوله ولا يعرف مسائله؟ هذا لا يمكن. إنما مذهبه مذهب شيخه. ولهذا لا تجد عامة الناس إذا سألوا فإنه يتحرى في السؤال وينظر من يثق بدينه وعلمه فيسأله، فإذا سأله وجب عليه اتباعه، إلا إذا كان يعلم أن فلانا من الناس يتعصب أو لا يتحرى الحق ويعلم ذلك مثلا بطريق من طرق العلم فإنه ووجد غيره فإنه لا يسأله، بل ربما لا يجوز له أن يسأله إذا كان يعلم ذلك، لأنه لا تبرأ ذمته إلا بالنصح لنفسه في دينه. ولهذا لو أنه في أمر دنياه في أمر من أمور في دنياه أراد مثلا أن يعمل في وظيفة أو أن يدخل في تجارة أو أن يشتري سلعة فأشكلت عليه، فإنه يسأل أهل الخبرة. أراد أن يشتري أرض يذهب إلى أهل العقار مثلا أو منزل يذهب إلى الخبرة، ما يسأل الإنسان، لا يقصد إلى إنسان له معرفة وخبرة حتى يأخذ منه ما يطمئن إليه في شرائه وبيعه. ولو قيل السلف قال فلان لا يعرف أو لا يعرف المكان أو لا يعرف المنطقة، يسأل من له خبرة في أمور الدنيا ويتحرى. ولو أنه سأل إنسان مثلا فلم يطمئن سأل إنسان آخر، فكذلك إذا كان هذا في أمور الدنيا، وهذا واقع في أشياء وأمثلة كثيرة، فكيف في أمور دينه؟ يجب عليه أن يستبدل وأن يسأل من يثق بدينه وعلمه ويطمئن إليه. خلاف هذا ما يتعلق بمسألة العامة. لكن لو كان في بلد وليس في إلا ذلك الإماء ذلك الرجل أو ذلك العالم فإنه يسأله وتبرأ ذمته إذا لم يجد غيره ولم يتيسر له أن يسأل غيره، ولو كان وجد عليه بعض القصور أو النقص أو الملاحظات التي لو وجد غيره لم يكن له أن يسأله. ولهذا هو يقلد كما سبق من يثق بدينه وعلمه. ولو أنه كما يقع أشكل عليه الأمر وكثر عليه مثلا المفتون، خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه الاختلاف وكثرت فيه الأقوال وكثر فيه المتكلمون في أمور الدين، وصار أمر الفتيا صارت حما مستباح لكل إنسان، خاصة عبر هذه الأجهزة وعبر الفضائيات تسمع العجب العجاب ممن يفتون في دين الله بالحق تارة وبالباطل تارات، كثير ممن لم يتحرى ويسترئون. فقابل هؤلاء قابل من يقول مثلا بالتقليد وربما شدد في باب التقليد وربما تعصب، أناس استباحوا الحمى تماما ولم ينضبطوا بضوابط أهل العلم، وصاروا ينتقون ويتخيرون الأقوال من كل مذهب. بل إن بعضهم إذا سأله سان وعلم أنه من البلد الهلالي هو يعلم المسألة، قال المسألة فيها خلاف، قال أحمد كذا وقال أبو حنيفة كذا، ومثلا قد يكون من دليل مثلا هو الشافعي كذلك، والشافعي يظهر أن ليس مثلا أرجح وأظهر في الدليل هنا كذا، لكن ينظر حال السائل ويقول. وإذا كما دام أن السائل مثلا في بلد هم من أحناف ويتبعون مذهب الحنفي فلهم كذا، فتعمل بهذا القول بمذهب حنيفة، مع أنه يورد القول المقابل لمنه قول الشافعي أو قول مالك، وهو القول الذي يقع في نفسه أنه هو الحق لأنه أورد له الدليل، لكن يقول ما دام أنها من البلد الهلالي وهم الأحناف فتأخذ بقول أبي حنيفة. يسأل سائل آخر ويقول مثلا إذا كانت المسألة مثلا فيها خلاف، قد يذكر خلاف مثلا ويقول ما دامت أنها من بلد أكثر أهلها من الحنابلة يسمعون مذهب الحنبلي فلها أن تعمل بكذا. صار الأئمة هؤلاء كأنهم مشرعون ويقابلون أقوالهم، بل إنه ربما يهجر قول النبي عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الناس. يعني إذا كان قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في هذه المسألة كذا وهو حنفي يؤخذ بقول أبي حنيفة، وإذا كان بالعكس قول أبي حنيفة موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاء مثلا من بلد شافعي يأخذ بقول الشافعي، يهجر قول النبي عليه السلام لانتسابه إلى بلد مذهبه كذا. وهذا لا شك أن هذا تتبع الرخص في مثل هذا ضلال مبين. يعني ربما يسأل يعني فاعلان في مسألة معينة والحكم واحد، لكن يقول لفلان هذا يجوز وهذا لا يجوز لأن هذا حنفي وهذا شافعي، فيفتى في القول واحد وكان واحد في المسألة الواحدة كسائلين مختلفين بجوابين مختلفين بحسب انتساب السائل ذلك. وهذا من أعظم الضلال، يهجر قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنه انتسب إلى المذهب الفلاني والبلد الفلاني، ووقع بهذا ضلال. وينشأ الناس على مثل هذا، وينشأ الناس على رقة الدين والتخير بين الأقوال تخيرا يفضي إلى ربما إلى الانسلاخ من كثير من أحكام الدين. ولهذا تجد أن بعضهم ربما بالغ حتى في أقوال يعني يكاد يتفق العلماء عليها لظهور دلالتها في بعض المسائل، فربما خالف وتأول الأخبار وأبطل دلالتها وأبطل معانيها لمصالح متوهمة لو تبينتها تبين ظهر أنها تؤول إلى مفاسد كثيرة. فالواجب في مثل هذا هو التنبه في مثل هذا الواقع، وأن الواجب هو سلوك ما عليه الأئمة في الأخذ بالكتاب والسنة والأخذ بدلالتهما، وأن التقليد في الحقيقة ضرورة ليس هو الأصل، الأصل الاتباع والتقليد ضرورة. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لغير ناس كائنا من كان، حتى الإجماع على ذلك رحمه الله. الشافعي رحمه الله يقول مثل هذا أنه لا يجوز لمن استبانت له السنة، يعني من تبين له دلالتها وظهورها لا يحل له أن يدعها، وهذا واقع. ودلالة النصوص على مثل هذا واضحة في أنه في وجوب اتباع عليه السلام، هذا محل إجماع كما سبق. وهكذا الأئمة على مثل هذا، وليس المقام مقام تقرير هذا بالأدلة، لكن الكلام فيما يتعلم بأن الأئمة أصلها عليهم أئمة المذاهب المحققين كانوا على هذه الطريقة، وكانوا وأن بعضهم لو أنه وقع في نفسه شيء من اتباع من أخذ قول إمامه لكن لا يريده على جهة الإجابة ويريد الخلاف والنزاع عن المسألة ويريد دليل الخصم في هذا ويريد دلالته ويطلق الخلاف ولا يلزم غيره أو يجب اتباعه في هذه المسألة. فالمقصود أن التقليد كما تقدم للحاجة والضرورة، من الإنسان ما عنده من ليس عنده من يسأله، فوجد إنسانا من أهل العلم انتصب للعلم فله أن يقلده وله أن يتبعه، فلو تبين وعلم أن قوله خلاف السنة مثلا تبينه بطريق من الطرق، أو أن فلان كما تقدم يتعصب لقول أئمة السابقين فإنه لا يحل له اتباعه. كذلك ولو أن إنسان من أهل العلم نظر في مسألة من المسائل، يقول العلماء نظر في مسألة اختلف العلماء فيها وهو من أهل العلم ولم يتبين له الدليل الراجح الرجح، فلا يجوز له أن يتبع، يجب عليه أن يجتهد حتى وإن اجتمع الأمر، ما يتخير ويقول لا يختار هذا القول، لا هو في هذه المسألة يكون مقلدا ما دام أنه لم يظهر له في هذه المسألة قول واختلف العلماء من هذا، يقول هو في هذه المسألة هو في الحقيقة مقلد. كيف يعمل؟ يجتهد في أعيان المفتين، يجتهد في أعيان العلماء، ويكون في هذه المسألة كالعامي الذي لا مذهب له، فيجتهد في أعيان أهل العلم ممن من أهل العلم في زمانه، ويسأله ويتحرى قوله أن هذا القول هو الصواب، فيتبعه على هذا على قوله واختياره. يجتهد كذلك العامي أيضا، يجتهد في أعيان المفتين، له اجتهاد ونظر، ولهذا بعض الناس يعرفون أنه لا يتحرى الحق ويجتهد في قول الحق، فيؤمر باتباعه إلى اجتهد. أما أن لا يبالي ويسأل من هب ودب ويعلم أنه مثلا لا يتحرى، فإن هذا لا يحل له، بل عليه أن يجتهد في أعيان المفتين. ومن عرف بالتساهل وعدم التقيد بالدليل أو اتباع الرخص، وربما ذكر له القول وذكر له القول في المسألة وتبين دليله لكن خالفه لمصلحة متوهمة، فإنه لا يتبع من هذا ولا يجوز أخذ قوله ولا استفتاؤه. وهذا حكى عليه بعض العلم الاتفاق في من يترخص ويتساهل تساهلا يخرج به عن الأدلة. ولهذا كما يجتهد الإنسان في القبلة، لو أن الإنسان مثلا في برية ولم يعرف جهة القبلة، يقول عليك أن تجتهد، فإذا كان عنده من يرشده إلى القبلة فإنه يكون مقلدا. لو عنده من أخبره عن القبلة من هذا نقول أنت مقلد، فيلزمك أن تتبع من أخبرك بعين القبلة. ما عندك ما يخبرك عليك أن تجتهد في القبلة، هل هي من هنا أو من هنا، فتجتهد تصلي. المرحلة الأولى أن يجتهد في المسألة، أن يجتهد كما يجتهد الإنسان في معرفة القبلة بنفسه. لا كان يقول أنا أعرف القبلة بنفسي، ولا تتبع. كذلك إذا كان من أهل العلم يعرف القول فإنه لا يقلد، بل عليه أن ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنا ما عندي معرفة بآلات الاجتهاد القبلة، كما أن هذا الإنسان ليس عنده آلات الاجتهاد والنظر في الأدلة، نقول عليه أن يقلد من يرشده القبلة، كما على هذا أن يقلد رجلا من أهل العلم في من يفتي ويقول الحق فيتبعه. المرحلة الثالثة أن لا يجد من يقلده، مثل إنسان ما عنده أحد، ما عنده، ليس عنده آلات الاجتهاد في القبلة، وليس عنده من يقلده، وهو في برية ولا يعرف القبلة الآن. كإنسان مثلا ليس عنده من يقلد من العلم، وليس عنده آلات الاجتهاد في مثل هذه الحال، ووردت عليه مسألة ولا يدري ماذا يعمل، اختلف العلماء في مثل هذا. ففي مسألة القبلة، لو فرض أنه مات يتيسر يصلي إلى أي جهة، فأينما توله ثم وجه الله إذا ما فيها تبين. كذلك إذا نزلت بإنسان المسألة، وهذا قد يقع لبعض الناس خاصة في البلاد الذي في لا يوجد بها يقل فيها العلم ولا يتيسر له ذلك، وقد يشكل عليه بعض المسائل ولا يمكن من يفعل، فهذا يتقي الله ما استطاع ويعمل بما، وربما أنه بما ربما يستخي ربه سبحانه وتعالى كما يستخي ربه في بعض الأمور، ويعمل ما تيسر، لأنه لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لا يكلف الله نفسه إلا ما أتاها. قال عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمقصود أن مسلك أهل العلم كما تقدم أن طريقتهم ومسلكهم هو الاجتهاد في النظر الأدلة. ولهذا رأينا مثلا في كلام صاحب المغني رحمه الله، هو كتاب عظيم وجدير بأن تدرس مسائله، وكذلك كتاب الشرح كتابان عظيمان، وكذلك يعني الكتب الأخرى المقدرة لهذه المتون مثل الخرق ومثل المقنع تقرر بالدليل ويبسط أصحابها الدليل في المسألة ويستوفونها. فناظر العلم فالناظر فيها إذا تحرى ونظر بعين البصيرة في الغالب أنه يكتفي بما ذكره، وربما احتاج إلى النظر في كتب أخرى حينما يعني تكون مسألة مشكلة خاصة في المسائل الاجتهادية، يعني التي ليس فيها أدلة إنما فيها نظر عام، ما هنالك أدلة رواها المسائل إنما اجتهادية، فربما تحتاج إلى التعلي والنظر والاطلاع على كتب المخالفين في هذا الباب لعله أن يظهر له شيء من هذا. وسوف نأخذ في هذا الدرس أيضا ما يسر من بعض المسائل للشرح الكبير، كذلك أيضا من المغني يسر إن شاء الله، ولأن كما تقدم الشرح الكبير المغني يعني مسائلهما الشرح فيهما واحد. سبق معنا أن الشرح كان شرح للمقنع، شرح للمقنع معنا معي بعض الأجزاء من المغني والشرح خاصة من أوائل الكتاب، وهنا بعض المسائل في باب الجنائز. قال رحمه الله: وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه. هذا من القائل؟ نعم، من القدامى. وش اسم الكتاب؟ المقنع. نعم، لأن الشرح الكبير شرح على المقنع، فيورد كما تقدم عبارة المقنع يعني كتاب من أنفع الكتب، يعني هذا الشرح. مثل ما سبق أن المقنع مسائل كثيرة، إلا أنه يورد مسألة مختصرة ثم يورد عليها كما تقدم كلام صاحب المغني رحمه الله، وربما زاد عليه فوائد. وإذا ضممت إلى الشرح الإنصاف يكتمل لك في هذا الباب أشياء كثيرة، لأنه يضيف بعض الاختيارات لبعض أئمة المذهب ممن ينظر ويجتهد ويختار، وربما كان اختياره كثيرا على خلاف المذهب، كما يقع لابن عقيل رحمه الله ولابن أبي موسى وكذا، ولمن بعدهما لتقي الدين رحمه الله ابن تيمية وكذلك المهلك كما تقدم. يقول: السقط كل ما سقط قبل التمام أو سقط ميتا، كل مولود سقط ميتا أو سقط قبل تمام خلق يسمى سقط، مثلث سقط وشق وسقط، يقال سقط وشق وسقط، لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه. قال رحمه الله، يعني عبارة هذه واضحة: الولد تضعه المرأة لغير تمام أو ميتا، هذا هو تعريف السقط. إذا قيل ما هو؟ تضعه لغير تمام يعني لم أو ميتا، فإن خرج حيا واستهلنا غسل وصلي عليه بغير خلاف. انظر، خرج حيا واستهل، يعني استهل يعني ظهر مع حياته، لأنه قد يكون يخرج حي يتنفس حي، لكن ما حصل استهلال بعطاس أو صراخ أو صياح. فإذا خرج حيا واستهل يعني علمت حياته المتيقنة غسل وصلي عليه بغير خلاف، يعني حكم الأحياء، حكاه ابن المدرك معا. وإن خرج ميتا يعني مهما كان عمره ولو جاوز أربعة أشهر، فإن خرج ميتا فقال أحمد، يعني هذا إذا خرج ميت قد يكون دون أربعة أشهر وقد يكون قد أربعة أشهر وقد يكون أكثر من أشهر، فقال أحمد. يعني هو رحمه الله أورد لك المسألة التي محل إجماع، وهو إذا خرج حيا واستهل معنى دلت علامة على حياته، هذه ما فيها خلاف واضح. ثم أورد الخلاف الذي هو موضع للنظر وموضع للاجتهاد، هذا هو موضع النظر. يقول: إذا أتى له أربعة أشهر، فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه. هذا قول أحمد رحمه الله. قدر به الخلاف وقال إذا تم له 4 أشهر ولو سقط ميتا ما دام أنه أكمل 120 يوم أو 4 أشهر مثلا بحساب الأشهر فإنه يغسل ويصلى عليه. ثم ذكر قالوا هذا قول سعيد إلى أن قال وقال الحسن وإبراهيم والحكم محمد ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي لا يصلى عليه حتى يستهل. هذا قوله بمعنى أنه إذا أتى له 4 أشهر وسقط ميتا يعني ما دل دليل على حياته فقالوا إنه حكم الحكم أي قطعة لحم ساقطة ولا حكم له ولا يصلى عليه وليس فلا يأخذ حكم الأحياء. وللشافعي قولان كالمذهبين يعني قول يوافق مذهب حنيفة وقول يوافق مذهب أحمد يعني أنه قول أنه لا يصلى عليه لأنه سقط ميت وقول كقول أحمد رحمه الله أنه يصلى عليه لجوز 4 أشهر. ثم ذكر دليل المخالفين قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولو حتى يستهل رواه الترمذي. أورد الدليل للمخالفين وهذا هو دليله في المسألة والحديث فيه كما في يتكلم عن المصنف. قال ثم أورد لهم الدليل من جهة النظر أيضا ما اكتفى يعني استوفى الدليل لهم ولأنه لم يثبت له حكم الحياة معنى أنه سقط ميت ما ثبت الحكم الحياة ولا يرث ولا يورث وهذا محل إجماع إنه لا يرث ولا يورث فلتلحق المسألة هذه لمحل نزاع لمسألة الإرث التي محل إجماع وأن دليل الإرث الحياة العلم بالحياة وهو لا يرث ولا يورث كذلك أيضا لا يصلى عليه كمن دون 4 أشهر. شوف العبارة هذه كما يعني كمن دون 4 أشهر يريد إلزام المخالفين يعني كما أنكم تقولون لو سقط لأقل من 4 أشهر ومعلوم أنه إذا سقط يسقط ميتا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لأقل من 4 أشهر فكذلك إذا كان 4 أشهر فأكثر شو الفرق؟ ما في فرق بين أن يكون له أقل من 4 أشهر أو 4 أشهر. ثم لما أورد لهم 3 أدلة دليل من النقل ودليل من النظر وأيضا أورد دليلهم الذي ينقض دليل المخالفين وهو كمن له دون 4 أشهر. وهذا هو الواجب للناظر في الدليل والواجب للمناقض لمن يأخذ مناقش أن يستوفي دليل الخصم وأن يذكره. ولهذا صاحب الشرح رحمه الله كما سبق هو عين نقله من المغني رحمه الله بل ربما زاد عليه في بعض المواضع. ثم لم قال ولنا يعني دليل لأحمد رحمه الله ومن وافقه ما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه في اللغة الآخر والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه المرة لكن أورد الصدق لأنها أدل. وقول الرسول والطفل صلى عليه يشمل بعمومه أيضا هذا لأن قال صلى عليه لأن معلوم أن الطفل الذي سقط الذي ولد حي حياة مستقرة معلوم أنه صلى هذا ما في خلاف لكن قوله الطفل في قوله عليه السلام أراد به من يسقط من سقط ولهذا من الله وقصد وهذا عام لكل شيء رواه بلاوية الترمذي وفي رواية الترمذي والطفل صلى عليه وحديث جيد وقال هذا حديث حسن صحيح وذكر وحمد احتج به. ثم ذكر بحديث أبي بكر الصديق أنه قال ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل ولأنه نسمة نفخ فيها الروح فيصلى عليه كالمستهل. أورد دليلا آخر وهذا الدليل الذي هو عام وهو الصدق وهذا محتمل لكن أورد خاصة قال فإن النبي أخبر في حديث الصادق المصدوق أنه ينفق في الروح 4 أشهر حديث عبد الله بن مسعود في لما ذكر أن الملك ويأتي في 40 الرابعة في أولها فيؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد فيؤمر بيته أن ينفق في الروح فما دام أنه ينفق في الروح إذا تمت له 4 أشهر فيغلب على الظن حياته وأنه حي. ولهذا قال إن دليلنا حديث عبد الله بن مسعود وهو أنه قال إنه تنفخ فيه الروح في أول الأربعين الرابعة. قال وحديثهم حديثهم ماذا؟ حديثهم لسبب به. ما هو الحديث لسبق معنا قوله عليه الصلاة والسلام؟ قال حديث جابه ما ذكر الصحابي، لكن حديث جابه أن الطفل لا يرث حتى ماذا يستهل، أو الطفل لا يرث ولا يرث حتى يستهل. والحديث اختلف فيه، ومنهم من قواه بمجموع طرقه أو قال إنه حسن لغيره. هو رحمه الله قال حديثهم فرواه، وقد اضطرب الناس فرواه بعض مرفوعا، وقال التميمي كأن هذا صح من المرفوع، يعني أنه روي موقوفا على جابر، فعلى هذا يكون اجتهادا من جابر رضي الله عنه. هذا هو رده عليه. قال وإنما لم يرث قولكم، لأنهم ردوا مسألة الإرث لأنه لا يعلم حياته حال موته، حال موت مرثه، وذلك من شرط الإرث، من شرط الإرث أن تعلم حياته. أما هذا يكفي الظن. دليل حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وهو أنه أخبر أن الروح أنه ينفخ فيه في الأربعين الرابعة. وذكر أيضا وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد 14، وقبل ذلك لا يكون نسمة فلا يصلى عليك سائر الجمادات. حينما ألزموا أنكم تقولون أنه قبل 14 لا يصلى عليه، قال هذا لا يرد علينا لأنه قبل 14 لا تنفخ فيه الروح، هو كسائر الجمادات. فحديث الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه يدل على أنه له حكم بعد تمام 14 غير الحكم الذي قبلها. وهذا لا بد أن يكون له فائدة، وهو أنه يغلب على الظن أنه حي أو أنه نفخ فيه الروح، وإن كنا لا نعلم ذلك يقين يكفي من هذا الظن. ولأن الصلاة صلاة الميت صلاة بها مصلحة ولا ضرر على أحد فيها فيصلى عليه، بخلاف الأرض فإن الذي فيه يترتب عليه أمور، إن كيف نقول إنه يرث ويورث ولا نعلم حياته ويرث مع غيره ويرثه غيره، هذا يتعلق بالحقوق لورث آخرين. أما مجرد الصلاة فهي مصلحة محضة ولا يحتاج فيها إلى الاحتياط التام الذي لا بد فيه من العلم بحياته. أما في مسألة الإرث فلا بد من العلم، يعني يتعلق بالحقوق لورثها الآخرين، وكذلك أيضا كيف نورثه مع غيره، مع أن هذه الأمور مبنية على المشاحة، بخلاف أمر مسألة الصلاة عليه فهي أمر فيه مصلحة محضة وكلها خير، فيكتفى فيها بغلبة الظن والاحتياط في مثل هذا مطلوب. وحديث الصادق المصدوق يدل على مثل هذا. وبهذا يظهر من طالب العلم رجحان أحد القولين على الآخر وظهوره والتفريق بين المسائل. حينما يريدون مسألة هي محل إجماع لابد أن تعرف فرق بين مسألة الإرث وبين مسألة غيرها، وكذلك المسألة ما قبل 4 أشهر وما بعد 4 أشهر. وكله أورده رحمه الله، ثم قال ذكره شيخنا، يعني هذا ذكره عن غيره. قال وحكى، هذا مما زاده صاحب الشرع، تستفيد حينما يقول ذكره شيخنا ثم يقول وحكى، هذا يكون من زيادته رحمه الله. قال وحكى ابن أبي موسى أنه يصلى على السقط إذا استبان فيه بعض خلق الإنسان والأول أولى، يعني أن في مذهب أحمد رحمه الله قول ذكره ابن أبي موسى، وهذا إذا كان اختيارا له فإنه يكون وجها في مذهب أحمد رحمه الله، لأن سبق معنى أن اختيار الإمام الكبير يكون وجها ما لا في المذهب. فابن أبي موسى رحمه الله الحنابلة يقولون إنه يصلى عليه ولو قبل 4 أشهر، لكن بشرط ماذا؟ وش الشرط عنده؟ يصلى عليه قبل 4 أشهر، لو سقط لو كان السقط لو أشهر صلى عليه، بشرط ماذا؟ وش تقولون؟ تبعنا فيه من هذا ولا لا؟ وش حكى ابن أبي موسى؟ نعم، إذا تبين فيه خلقة ظهر فيه يد أو رجل أو شيء من هذا أو الرأس، ظهر في خلق إنسان. وهذا قول ينفع، ربما ينفع مثلا وربما مثلا قيل به خاصة مثلا لو الآن مثلا يذكرون مثلا أنه يكون الجنين وهذا محل بحث ومحل نظر أن الجنين ربما أنه يكون حي وربما نفخة الروح قبل ذلك وأنه يكون حي وأن القلب ينبض وذكروا أشياء في موضع نظر من هذا لكن بالنظر إلى حديث بن أكيل في صحيح مسلم جاء في بعض الروايات ما يدل على أن النفخ يكون في الأربعين في قبل الرابعة وأنه يكون حي ويعلم ذلك هذا ربما هذا الوجه أو هذا الاختيار الذي ذكر من أبي موسى ينفع في مثل هذه المسائل إذا تحققت وضبطت لكن المتيقن والمعلوم والظاهر من الدليل هو أنه التفريق بينما إذا تم له أربعة أشهر وبينما إذا كان قبل ذلك وأن إذا تم له أربعة أشهر فإنه يصلى عليه ويكون لحكم صلى عليه ويغسل ويسمى ويعط عنه يأخذ حكم الأحياء لأنه أخذ حكم الأحياء في هذه الأمور فليأخذ حكم الأحياء فيما يتبعه أيضا ولأن يغلب على الظن أنه يبعث لا يقطع بذلك يقطع بذلك يغلب على الظن أنه يبعث وإلا قال بعضهم أنه لا يبعث وأنه مادام أنه سقط فلا أو أنه لا تعلم حياته لكن هذا أمر لا يكون حكم به ولا يكون جزم به والصادق والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ينفخ به الروح هذا ثبت بالخبر ولا إشكال فيه ولهذا لما وقع الشك والاختلاف في الرواية الأخرى حديث ابن أسيد مع أن بعضهم تأولها على معاني وبسط العلامة القيم رحمه الله الشرح مثل هذا وهم الرجل رحمه الله أيضا في جامع علوم الحكم لكن المقصود أن ما بعد سنة أو أشهر أمر واضح في مسألة أنه تنفخ من الروح ولهذا نستصحب هذا الأصل وهذا الشيء معنا ونجري بقية الأحكام عليه التي لا يترتب عليها ضرر في حق الغير من الصلاة عليه وكذلك أيضا تسميته باسم يصح لذكر وأنثى إلا إذا علم مثل الآن علم هل ذكر وأنثى يسمى مثلا بالاسم المناسب وإذا جهل حاله سمي باسم يصلح لهما ثم ذكر مسألة رحمه الله أخرى نأخذ هنا من مسألة قول من تعذر غسله يمن هذا من كلام صاحب من كلام أبو محمد أبو محمد المقنفي رحمه الله صاحب المغني في المقنة قال ومن تعذر غسله يمن يعني إنسان ما تمك هذا على خلاف في مسألة هل يشرع ما تمك في المذهب يلمى وذكر قول كما يأتي أنه لا يشرع مثل هذا لأن القصد من الغسل النظافة وكذلك هو أمر جاء بالغسل فلا يحق به التيمم لكنه هذا المقدم المذهب قال من تعذر غسله لعدم الماء موت الماء أو للخوف عليه من التقطع مثل إنسان يغسل الغسل تقطع لاحتراقه مثلا أو بمرض شديد لو أن صبعه يتقطع في جلده أو الخوف عليه من التقطع بالغسل كالمجدور والغريق والمحترق يمم إذا أمكن يعني إذا كان ما في ضرر كالحي العادم للماء أو الذي يؤذيه الماء هو رحمه الله لم يذكر دليلا من النقل لكن اجتهد في ذكر دليل مثلا قال كالحي كما أن الحي العادم للماء ينتقل من الوضوء أو من الغسل إلى التيمم أو من الوضوء إلى التيمم فلم تجد ما تيمم كذلك الميت يلحق به ولأن هذه طهارة في حق الميت وهذه طهارة في حق الحي والحي أجمع العلماء على وجوب التيمم عليه إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله كذلك الحي هذا هو هذه مسألة إذا نظرها طالب العلم ما علم أنه موضع اجتهاد وأنهم لم يذكروا دليلا عليه لكن هم نظروا فيه فيجعل طالب العلم حينما ينظر في مسألة ولم يذكروا حتى لم يكن نقلا عن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه المسألة إنما ذكر فيها شيء إلحاق وقياس فيكون هذا متراخيا عن القوة ومحل نظر في القول به ويمكن يرجع يقول لا لا يمكن أن يؤخذ مثل هذا، لا يكفي القياس مثل هذا، قياس الحي على الميت مثل هذا ليس موضع نظر. ثم من قال إن غسل الحي مثل غسل الميت، وغسل الحي له مقصود، له مقصود، وغسل الميت له مقصود، ثم غسل الحي له صور وله ويكون، لكنه قالوا لأنه كما أنه كما أن الحي في حال يشرع الوضوء والغسل، وجاء في حق الميت أنه قال أجزأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامينها في ابنته عليه السلام ومواضع الوضوء منها، فجعل غسل الميت مثل غسل الحي في الصفة، كذلك أيضا فليكن مثله في البدل. والمسألة مسألة اجتهادية، هذه من المسائل الاجتهادية التي إذا نظرها طالب العلم علم أنها مقام النظر، وأنه يجب على من ينظر فيها أن يتحرى، فإن تبين قوة هذا القول أخذ به، وإن لم يظهر له قوة هذا القول يرجع إلى الأصل، وأن الأصل عدم مشروعية الانتقال إلى البدل إلا بدليل واضح. ونقول إذا عدم الماء فإنه لا حاجة إليهما، مثل مثلا مسألة ما ذكروا مسألة الغسل، الغسل للإحرام، هم ذكروا أنه إذا لم يتمكن من الغسل يتيمم، وهذا موضع نظر لأنه جاءت السنة بالغسل، وأنت إذا نظرت في الغسل للإحرام زيادة على أن المقصود منه الطهارة، إلا أنه يقصد منه النظافة أيضا، ولهذا يشرع في حق الحائض والنفساء، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن تغتسل مع أن النفساء، وقال ابن عباس وقال النبي عباس والترمذي وغيره النفساء والحائض تغتسلان وتحرمان. فتبين أنه لو كان المقصود هو الطهارة ورفع الحدث ما شرع في حق الجنوب الحائض، ولهذا يتأكد في حق الحائض والنفساء ما لا يتأكد في حق غيرهما. لو كان المقصود الطهارة والحدث لكان تأكده في حق غير الحائض والنفساء آكد من حق عنه، والعلماء يؤكدون ويقولون متأكد في حقهم، بل جاءت النصوص في الحائض بأمر الحائض والنفساء بالغسل والتأكد ولم يأتي في غيرهما. ولهذا في الحديث الترمذي أنه اغتسل على تطهر تجرد إليه لا يغتسل حديث زين ثابت، مع في سند بعض الكلام من طريق عبد الله بن يعقوب المدني، وفي سند بعض الكلام بخلاف غير الحائض بخلاف الحائض والنفساء فإنه مشروع بلا شك، وينظر احتمال يكون اتفاق العلم هذه المسألة، لكنه ما في إشكال مشروعيته لدلالة النصوص عليه. فهذا يبين لك أنه ليس المقصود منه، قد يقال النظافة لتأكده في حقهم، فهذا أيضا يجري في حق الميت، والموت ليس بحدث ولا يخطب معه، والميت لأحكام أخرى، فهذا يجعل الناظر للمسألة يجتهد، وربما أخذ بقول آخر. ولهذا قال وإن أمكن غسل بعض غسل ويؤمن للباقي كالحي، أجروا المسألة كالحي تماما، وفرع جعلوا مسألة الغسل أصل وفرعوا عليها كما فرعوا على مسألة غسل الحي. ويحتمل ألا يمم، شوف رحمه الله قال ويحتمل يعني ألا يمم، هذا هو المذهب، قال ويصلى عليه حسن حاله، ذكره ابن عقيل. وهذا القول إذا وهذا مما يعينك على النظر، إذا وجدت المسألة ليس فيها دلالة إن مسألة اجتهادية وجدت احتمال مثلا، فاعلم أنه في الغالب هو قول الصواب، أن الغالب أن المسائل التي لا يرد فيها دليل إنما يرد فيها تعليل موضع نظر ويأتي فيها اختيار لبعض العلم، ففي الغالب أن هذا الاختيار هو القول الموافق هو القول الصواب وهو قول الأظهر. مثل هذه المسألة حينما قالوا احتمال لا ينمم، لأنه إذا كان هذا الاحتمال وارد هل يجد احتمال مقابل السنة؟ لا، الاحتمال يرد في المسائل الاجتهادية أو المسائل الخلافية من خلاف فيها قول، لكن مسألة اجتهادية مثلا لم يرد نص إنما فيها استنباط ونظر وموضع نظر هو موضع النظر وخالف الأغلب. وقال ذكره ابن عقيل قال لأن المقصود بغسل الميت التنظيف ولا يحصل ذلك بالتيمم، ما قال مثلا ولنا ذلك ولنا مثلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، او نقلت مثلا عن صحابه انهم قالوا بهذا، هو ذكروا شيء مما يقوي القول الاخر والأول أصح إن أمكن غسل أن يصب عليه ما صب ولا يمس غسل كذلك والله أعلم. قال والأول أصح لأنه فرع عليه وألحقه مسألة لمسألة غسل الحي، فهذا هو ما تبين في هذه المسألة وأنها الموافقة. وقد يكون قول الأول أصح من جهة المذهب، من جهة المذهب، وهذا أولى أن يقال، لكن من جهة الدليل نظر أن يقال أن الاحتمال هو الثاني هو الأصح، لأنه هو الأقرب والموافق لجهة الدليل، من جهة أنه ليس المقصود بغسل، لأنه مقصود غسل ميت التنظيف، لكن مع ذلك هو واجب ولا يسقط غسل الميت إلا عند عدم القدرة. في مسألة الإنصاف، الإنصاف في على المقنع يفيد أحيانا في زيادة بعض المسائل، في زيادة بعض المسائل، ولهذا في المسألة السابقة، مسألة أو ذكر فوائد في هاتين المسألتين، قال فوائد رحمه الله، ثم قال الرابعة من مات في سفينة غسل وصلي عليه بعد تكفينه وألقي في البحر فلا كإدخاله في القبر مع خوف فساد أو حاجة، مع خوف فساد حاجة. ونقل عبد الله عن عبد الله بن أحمد يثقل بشيء، من اللي يثقل؟ الميت، يعني يثقل بماذا؟ يربط شيء ويثقل بماذا؟ في البحر علشان يسقط، لأنه ربما بقي وربما انتفخ قبل أن يصل القاع أو حصل شيء، فيثقل بشيء حتى يسقط في قاع البحر، يسقط في قاع البحر. هذه يعني يذكر فوائد زوائد في هذه المسائل، من هذه المسألة حال فلو أن الإنسان مات في البحر كما ذكر، ما في إنسان في البحر، ما في سفينة ولا أمكن أن يصلوا إلى الجد إلى الساحل، أو خشوا عليه مثلا من التغير والفساد، مثلا يغسل ويصلى عليه ويكفن، فإن أمكن أن يدفن في الصحراء فهو واجب، ما أمكن ذلك فيجعل البحر له كالقبر، وهذا يكون البحر بدلا من القبر، وهذا من المواضع التي يكون الماء فيها بدلا من ماذا؟ بدلا من التراب، هذا ممكن أن يلغز فيه. قال موضع الماء فيه بدلا من التراب، ما هو؟ الميت الذي يموت في البحر ولا يمكن نقله خارج البحر، يغسل ويصلى عليه ويدفن في البحر، وإلا في الأصل أن الماء هو الأصل وأن التراب بدل عنه عند عدم القدرة عليه أو تعذر استعماله، عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، لكن هو ما صار الماء لنا بدل من البحر. ففي الإنصاف فوائد وزوائد في مسائل مهمة. ذكر أيضا مسائل حسنة، يعني طالب العلم إذا ضم كتاب الإنصاف مع الشرح اجتمع له فوائد جيدة. قال رحمه الله في مسألة من تعذر غسله يمم، قال ومن تعذر وعنه لا يمم، وعنه لا يمم، شف هنا نعم، هذا المصنف رحمه الله قال ايش قال صاحب الشارح رحمه الله، وايش قال في المسألة السابقة، ذكر أنه إذا تعذر غسله، ماذا المذهب، ماذا أنه نعم إذا تعذر غسله تعمل به على المذهب يمم. وقال المصنف ويحتمل، أورده احتمال، أورده ماذا احتمال ليس قولا. صاحب الإنصاف ايش قال؟ قالوا من تعذر غسله يمم وكفن وصله مثل اللذيذ ونحوه، وهذا الصحيح من المذهب بينه، وعليه أكثر الصحابة. قال وعنه لا يمم، أفادنا أن هذا الاحتمال رواية عن الإمام رحمه الله أحمد، فعلى هذا يكون عن الإمام أحمد قولان في هذه المسألة، القول الأول أنه يمم وهذا هو الصحيح المذهب وعليه أكثر الصحابة، ولكن في المذهب رواية أخرى وعنه لا يمم، بخلاف الشارح قال ويحتمل احتمال هذا من يعني ذكره عنه صاحب المغني، والظاهر أنها العبارة عبارة صاحب المغني، وهذا هو الأصل في نقله، يعني كأنها احتمال منه في المسألة لكن بين صاحب الإنصاف أنها قول في المذهب. وهذا أيضا مما يقوي لك الاختيار عند اختيار أحد القولين في المسألة التي هي من المسائل الاجتهادية كما تقدم هنا، وهي مسألة أوردوا فيها مجردا، لأن المقصود التنظيف، لأن المقصود التنظيف، قلت فيعاي بها يعني يلغج بها. وذكر ابن أبي موسى في المحترق ونحوه يصب عليه الماء كمن خيف عليه معركة. وذكر ابن عقيل رواية في من خيف تلاشيه به، تلاشيه يعني أن الماء يسبب لها يعني أنه استهلاكه ذهابه وتقطع يغسل. وذكر أبو المعالي في من تعذر خروجه تحت هدم لا يصلى عليه لتعذر الغسل كالمشترك. أفادنا في مسألة مهمة، يقول وذكر أبو المعالي إنسان سقط تحت هدم وبقي ما أمكن إخراجه، مش يصلي عليه ما يصلي عليه، إنسان غرق مثلا غرق وذهب ويغلب على الظن أنه هلك، بل هلك، وش الحكم؟ صلى عليه ما صلى عليه؟ إذا يفيدك في مسائل أخرى. إنسان أكلته السباع، شوف أكل السباع وتلعب السباع، وش الحكم؟ صلي عليه. فرائد مسائل هذه والوقاع تجدها أحيانا في تجد هذه في مسألة في المختصرات المطولات الكشاف غيره، لكن هذا يذكرها ويذكر الاختيار، وربما ذكرها تفريعا على مسألة تفهم منها الدلالة. فلهذا مثلا لمن تعذر خروج قال لا صلى عليه بتعذر الغسل كمحترق، يعني بمعنى أنه من استهلك احترق وصار رميم ما عنده وجود، ما عنده مثل غسل، إذا سقط غسل سقطت الصلاة عليه. قال يلحق به أيضا من كان تحت الهدم، والأصل أن الصلاة عليه أن كما يقولون الجنازة كالإمام، إذا لم تحضر صلي عليه. ولهذا قال بعض، ولهذا جاءت مسألة الصلاة على الغائب، ومن قال إنه لا يصلي على الغائب قال يصلي عليه صلاة كالإمام. وهذه مسألة اجتهادية، وإن كان أظهر في هذه المسائل ليتبين والله أعلم أن الصلاة مشروعة على كل هؤلاء، هذا الأظهر في هذه المسألة ليظهر أن الأصل مشروعية الصلاة، وعندنا الصلاة على الميت مشروعة، وكونه مثلا احترق واستهلك أو أكلته السباع، وإن كان قول الأكثر أو قول الجمهور أنه لا تشرع الصلاة عليه كما أنه لا يشرع الغسل عليه، قول الثاني مثلا يشرع الصلاة عليه، لأن عندنا أصل يشرع الصلاة على الميت وهي مصلحة محضة. ثم إذا سقط غسله غسل التعذر ما أمكن غسله، لكن الصلاة أمكنت عليه، شو المانع أن نصلي عليه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي هو غائب عنه. فالصلاة على الغائب فيها كلام وفيها تفصيل معروف، لكنهم فرقوا بين الغائب، لأن الغائب موجود وليس مستهلك ومعلوم وجوده، لكن في هذه المسائل يقال ما لم يمكن. مثل إنسان مثل ما اختلفنا في إنسان قبر بلا غسل، قبر بلا صلاة، قبر إلى غير القبلة وما أشبه ذلك، قبر بلا تكفين، مسائل تأتي مثلا تحتاج إلى النظر فيها فتأخذها وتطبقها بنظائرها وتنظر الحكم فيها. فالمقصود أن الشرح رحمه ربما زاد بعض الاختيارات التي تجعلك ترجح وتنظر في أحد قولي المسألة وتضيف إليه ما يذكره صاحب الإنصاف، وربما احتجت إلى النظر في كتب أخرى خاصة إذا كانت مسألة يعني مما جاء فيها خلاف آخر. وهذا هو الواجب على طالب العلم إذا لم يظهر له يستوفي النظر. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله بعض الكلام إن من لم يستوفي الخلاف قصر علمه، وقال معنا كلامه أن من لم يعلم الخلاف يقصر، لأنه يعني ربما كان القول الصواب في القول الذي لا تعلمه، هذا واقع، إلا في المسائل التي يكون القول فيها واضح لا يلزم أن يستوفي الخلاف في كل مسألة، قد يكون القول واضح في مسألة ويظهر لك ظهور بين هذا القول حينما تنظر مثلا في كتاب الشرح أو في المغني مثلا، وربما يظهر لك أيضا لو في كتاب مختصر أحيانا ظهور الدليل في المسألة، وأحيانا يحتاج إلى العناية والنظر في أكثر من كتاب. يقول نأخذ من المسألة من هنا ولا نكتفي بهذا؟ من احنا او الصلاة على الغائب ذكر هنا ونذكرها مختصرة من سبقا ذكرناها. قال رحمه الله أبو محمد المقدسي رحمه الله قال فصل: وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية. الصلاة على الغائب في بلد آخر، قول بلد آخر وش يخرج؟ وش يخرج؟ نفس البلد اللي أنت فيه، سواء كان بلد كبير أو صغير. إذا البلد يكون بلد آخر، قول بلد آخر أيضا يكون ولو كان البلد قريب. لو كان البلد هواه الكلام رحمه الله، ولو كان البلد قريب، لو كان قريب لكنه منفصل، ولو كان ليس مسافة قصر، هذا ظاهر كلام رحمه الله. ما دام بلد آخر يصلى عليه على مقدم الباب فيستقبل القبلة. شوف يستقبل القبلة يفهم أنه في خلاف، يعني أن يستقبل القبلة ولا يستقبل جهة الميت. ما يقول قد يكون الميت خلفه، هو يصلي غرب والميت إلى جهة الشرق، أنت تستقبل القبلة أن تصلي بالنية، ولو كان الميت في بلد آخر خلفك أو عن شمالك وعن يمينك، ويصلي عليه كصلاته على حاضر من صلاة الحاضر كما أربع تكبيرات مع التكبير في آخره، سواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن. هذا يشير خلاف، لأن بعضهم قال يصلى على الغائب إذا كان في جهة القبلة، وهذا ذكره بعضهم ذكره بعض العلم وجعل بعض الاختيار، وأنه إذا كان الغائب في جهة مثل قبلته إلى جهة الغرب، والغائب مثلا عنه في مكة وفي غيره صلي، لكن لا الغائب مثلا هو يصلي إلى جهة الغرب، والغائب والميت الغائب في الشرقية مثلا خلف ما يصلي إليه على هذا القول، يعني لكن هو يقول لا فرق بين يكون في جهة القبلة ولم يكن، إشارة إلى الخلاف، وسواء كان بين البلدين مسافة قصر أو لم يكن. شوف هذا العبارة تشير إلى الخلاف في هالمسائل كلها، إلى القبلة أو إلى غير القبلة، البلد أن الآخر مسافة قصر أو لا مسافة قصر. وبهذا قال الشافعي يعني فيما تقدم، وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز مطلقا، لا يجوز لا يصلى على الغائب. وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى كقولهما، قول من؟ نعم كقول نعم مالك ومن؟ وأبو أبو حنيفة. نعم الشافعي رحمه الله موافق للإمام أحمد على هذا، لكن مالك وأبو حنيفة يقول لا تشرع الصلاة على الغائب، بل يقولون لا تشرع الصلاة تكرار الصلاة، لو صلي عليه ما أدري صلى عليه مرة ثانية. يعني في هذا لهم أقوال شددوا في هذا، لو حضروا ناس لم يصلى على الميت يقول سقطت خلاص لا يصلى عليه، سقطت الصلاة لا تعاد الصلاة عليه، وكذلك قالوا لا يصلى على الغائب. لكن حكى ابن أبي موسى رواية أن أحمد كقولهما أنه لا يصلى على الغائب مطلقا، لأن من شرط الصلاة على الجنازة حضورها. الجنازة كالإمام، إذا ما حضرت الجنازة تصلي عليه، وهذا تعليمه، هذا حضورها، بدليل ما لو كان في البلد لم تجد الصلاة عليها مع غيبتها عنه. قالوا كما أنكم تقولون، يعني هذه الوقت كما أنكم تقولون لا تشرك، لو إنسان مثلا في جماعة في المسجد هنا بلاهم إنسان صلي عليه في مسجد آخر قائم يصلي عليه، قل لا يشرع على هذا على أحد القول، والقول الثاني يشرع صلي أهل المسجد هذا على الميت اللي مجلس ثاني لأنه غاب عنهم، والرسول صلى على الغائب صلى عليه، وهذا يشمل كل غائب سواء كان قريب أو بعيد في بلد أو غير بلد. لكن يقول إنه كما هو مثلا في المذهب أنه إذا كان في البلد، ولكن معه شرطا يكون البلد كبير وله طرفان، يعني صلى عليه في الطرف الشرقي ولم يصلى عليه في الطرف الغربي، فقال إنه لا يشرع الصلاة عليه ولو كان في البلد مع غيبة عنه. ولنا أورد الدليل وذكر قصة حديث النجاشي في الصلاة عليه، وذكر يعني الردود في هذا. قال ولنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت ما يقتضي اختصاصه، ولأن الميت مع البعد لا تجوز الصلاة عليه والرؤية. ثم لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم اختصت الصلاة به وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به، فإن قيل لم يكن بحاجة يصلي عليه قلنا ليس هذا مذهبكم، فإنكم لا تجوز الصلاة على الغريق والأسير ومن مات بالبوادي. أورد الدليل وهو الصلاة الغائب، وقال هذا دليل عام في المسألة والرسول صلى عليه، والأصل مشروعية الصلاة الاقتداب عليه الصلاة والسلام. وقال إن قلتم، قال بعضهم يحتمل أن الرسول جوية في الأرض ورأى النجاشي أمامه، قال هذا لم يثبت، لم يثبت. وقيل إنه خاص به، قال هذا لا يثبت أيضا، أصل عدم الخصوصية، أصل عدم الخصوصية. وقالوا وهم قالوا احتمالا كما تقدم أن الرسول من رآه من بعد كشف له ورآه، قال أنتم تقولون إن الصلاة لا تشرع على البعيد، يعني لو كان مثلا إنسان جنازة وناس في المسجد وجنازة بعيدة عنه خارج المسجد ما يجب يصلوا عليه، يعني شو عندما تكون جنازة ماذا قريبة منهم بين يديهم، ولهذا قال إذا رجعت الجنازة لا يشرع الصلاة عليها، على خلاف هذه المسألة، لأن الجنازة قالوا صلى عليه وعلى الأرض، إلا إذا كانت موضوعة على شيء مرتفع بسبب الأسباب رفعت على شيء فالأمر في عليك، لكن يحتملها الرجال، إذا احتملها الرجال لا يشرع الصلاة عليها. وقيل لا بأس في بعض الأحوال مثل إنسان يكمل صلاة فلا بأس، لأن التمام غير الابتداء إتمام الصلاة. قال ولأن الميت مع البعد لا تشرع عليه وأروي. ثم لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم اختصت الصلاة به وقد صف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فإن قيل لم يكن بحجم من يصلي عليه قلنا ليس هذا مذهبكم، فإنكم لا تجوز الصلاة على الغريق والأسير ومن مات بالبوادي. هم يقولون قال احتمال أنه ما صلي عليه، قال يعني وجه آخر الرسول أن صلى عليه لأن النجاشي لم يصلى عليه، لم يكن بحاجة يصلي عليه، هو رد هذا كما سيأتي. لكن قال شوف تحريع عبارة، قال أنتم لا تقولون بهذا أصلا، كيف هذا؟ قال أنتم تقول لو إنسان مات غرق ونتيق أنه موجود في البحر غرق لكنه غائب تقولون لا يجوز الصلاة عليه، بل ربما قال لا تجوز الصلاة عليه، لماذا؟ يقول قالوا لأنه غائب. قال هذا إذن إذا كنتم تقولون إن هذا لا يشرع الصلاة عليه فهذا ليس من مذهبكم، أنكم تقولون إن الغائب إذا لم يصلى عليه صلي عليه، تقول رسول صلى عليه لم يصلى عليه، فإذا يلزمكم أن تقولون غريق صلى عليه لم يصلى عليه، فيقن ما صلى عليه وأنتم لا تقولون لا، إذا تناقضتم. وهذا لا شك يعني يدرك في طالب العلم العناية بمعرفة الخلاف، لأنه عرف خلافهم رحمه الله وعرف علم قولهم وأورد عليه هذا الإيراد. ومن مات بالبوادي، إنسان مات بالبادية في البرية ونعلم ذلك ولا ندري هل صلي عليها أو نعلم أنه ما صلي عليه مثلا، لكنه غائب تقول ما يجعل الصلاة عليه ولا صلى عليه، إذن كذلك في مثل هذا في هذه المسألة، وإلا يلزمك تقول مشروع الصلاة على من مات غريقا وكذلك مات البدن وإن كان مصلى عليه، ولأن هذا بعيد. قال ثم قال ولأن هذا بعيد، لأن النجاشي ملك الحبشة وقد أسلم وظهر إسلامه، فيبعد أن يكون لم يوافقه أحد يصلي عليه. يقول يبعد أن يكون النجاشي وهو ملك وله أتباع أن يكون أسلم ولم يتبع أحد خاصته، فالذين اتبعوه لابد أن يسلم بإسلام القوم ولابد أن يكون صلي عليه، لأن هذا بعيد في العادة. أراد أن يقول إننا لو التزمنا ما قلتم فنقول إنه في ضيافة قد صلي عليه، والرسول صلى عليه الصلاة والسلام يدل على مشروع الصلاة على الغائب سواء صلي عليه أو صلى عليه، لكن على تفصيل، والمذهب يقول صلى على الغائب عن البلد. هذا هو قوله رحمه الله. ومن خالف هذه المسألة وقال لا يشرع الصلاة على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه كما اختار التقييدين، ولهذا اختار بعض العلماء هذه المسألة أنه كما هو القول لحكى رحمه الله ورده يشرع الصلاة على الغائب إذا لم يصلى عليه، وقالوا إن هذا ليس وارد في مسألة صلاة النجاشي، فالرسول عليه صلى عليه لأنه فيما يظهر لم يصلى عليه. وقالوا إن النجاشي قد أسلم وأخفى إسلامه، والرسول عليه وسلم أقر على ذلك لمصلحة المسلمين وترتب مصالح على إسلامه وبقاء في ملكه وآوى المسلمين، فقد يكون كتم إسلامه ولم يعلم به أحد كما وقع في قصته المعروفة المشهورة في هذا الباب. ثم قد يكون أسلم أناس بإسلامه، وقد تكون صلاة الجنازة ما علي مشروعيتها، لأن صلاة الجنازة مما جاءت السنة بها، فخفاؤها عليهم وارد، لأنه قيل إنه لم يصلي النجاشي ولم يعلم مشروع الصلاة أصلا ولم يحج، فخفاء صلاة الجنازة على هذه الصفة وعلى هذا النقل وارد السنة من باب أولى أن يكون، وإن أسلموا أن يكون لم يعلموا مشروعيتها ولم يعلموا بها. فلهذا الرسول عليه السلام أخبر بذلك، وجاء في بعض الوقت ما يدل على هذا، وأنه مات في أرض بعيدة، وقال إن خلكم قد مات فصلوا عليه، فصفه وصلى عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، عدد من الأسئلة صدرت بقول السائل فيها إني أحبك في الله. السؤال الأول يقول صاحبه: هل من طرق تعلم الفقه التمذهب دون تعصب؟ جزاكم الله خيرا.
أحبك الله كما أحببتني وجعلنا وإياك وإخواني من المتحابين فيه، آمين. وأما ما يتعلق بهذه المسألة، فالأصل كما قال العلماء عدم التمذهب، هذا الأصل، والأصل أن يكون طالب العلم يطلب العلم من معدنه ومن أهل العلم، هذا هو الأصل. لكن التمذهب أو نقول دراسة المذاهب لا التمذهب، أن يكون همة أن يكون طالب العلم يقول لا بأس أن أدرس مذهبا من العلم، لا أنه يتمذهب معنى أنه يكون مذهب مذهب الفلاني إلا على جهة الانتساب، لا شيء في ذلك. كون يقال فلان الحنبلي فلان الشافعي على جهة الانتساب لا يؤثر إذا لم يريده تعصبا، هذا لا بأس به. فإذا كان انتسابه للمذهب معنى أنه يعتني مثلا بدراسة كتب مذهب، مثل مثلا في هذه البلاد يعتنى بكتب أحمد رحمه الله وتدرس وتقرر، ويقال مثلا شخص أنه حنبلي معنى أنه ينتسب لأحمد وأنه يعتني بكتبه مثلا، مجرد انتساب لعنايته بالكتب التي قدرت على مذهب رحمه الله، مع أن كثيرا مما صن في مذهب أحمد رحمه الله على خلاف مذهبه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أكثر ما في الكشاف والإقناع على خلاف نص الإمام أحمد فضلا عن نص الشارع، يعني كثير من المسألة موجودة على خلاف نص الإمام أحمد رحمه الله فضلا عن نص الشارع. فلهذا إذا كان قصد دراسة مثلا مذهب أحمد رحمه الله أو مذهب المتأخرين، لأن مذهب أحمد يتلقى عن تلاميذه الذين نقلوا عنه وعن من نقل عنه مباشرة وعن كتب المتقدمين التي نقلت الروايات عنه وتحققت عنه، فإذا أراد دراسة المذهب لأجل أن يستعين به على طلب العلم وانتسب هذا الانتساب وجعله معين على فهم المسائل، ثم إذا تبين الحق أخذ به، فهذا لا بأس به ولا حرج، وعلى درجة كثير من أهل العلم. نعم.
الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا اختلف العلماء الأربعة فممن آخذ القول الراجح؟ وآخر يقول قريب منه: هل يلزم كل طالب علم أن يكون له مذهب في المذاهب الأربعة، أم يلزمه أن يأخذ الصحيح فقط؟
مثل ما تقدم، أما مسألة إذا اختلفوا وهذا يرجع كل مسألة، فعلى طالب العلم أن ينظر ويجتهد، إذا كان لديه آلة الاجتهاد والنظر فيما يتبين له الحق أنه اتبعه، وإن نظر في المسألة ولم يظهر للشيء من هذا، يعني كان لديه نظر فيسأل، لأن العلم يزكو بالسؤال، فيسأل ويبحث ويناقش مع أهل العلم في هذه المسألة، وربما تبين له مثلا قول الراجح في هذه المسألة. أما والمسألة مسألة نظر وبحث، مسألة نظر وبحث، وبعض المسائل قد يظهر فيها القول الراجح ويتبين بأدنى نظر ووضوح أدلة، وبعض المسائل قد يكون يحتاج إلى بحث أكثر، وبعض المسائل قد تشكل، في بعض المسائل قد تمر على طالب العلم مدة طويلة وتستمر عند السنوات طويلة لا يظهر فيها القول الراجح، فربما في هذه المسألة إذا ابتلي بها يأخذ الأحوط لنفسه، ومن سأله مثلا أفته بالأحوط إذا كان في اختيار لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام، وإلا فإن يحيله على غيره من يتبين له. فهذا واقع في المسائل، مع عدم التعصب لقول من الأقوال، وكون مثلا يعتني مثلا بمذهب من المذاهب ويدرس مسائله ويعتني به فقد يظهر له القول الراجح ولو لم ينظر في الكتب الأخرى في المذاهب الأخرى، لكن قد يحتاج إلى نظر في الكتب الأخرى في بعض المسائل الاجتهادية التي تحتاج إلى مزيد من البحث. نعم.
وهذا سائل من الشبكة شبكة الإنترنت يقول: إذا قال ابن قاسم في حاشيته على الروض قال الشيخ، فمن يقصد؟
من يقصد قال الشيخ؟ الشيخ تقي الدين رحمه الله، إذا قال الشيخ والشيخ تقي الدين أبو العباسين، وإذا قال قال شيخنا فنقصد شيخ إبراهيم رحمه الله.
وأكثر من سؤال يعني يسألون الأخوة عن المنهجية في قراءة كتب الفقه أو الكتب المقترحة للمبتدئ والمتوسط في طلب العلم خاصة في الفقه.
هذه الكتب المقترحة يعني ما هو يعني هي معلومة في الغالب لطلاب العلم فيه، لكن وربما يختلف النظر فيها، وسبق الإشارة إلى شيء من هذا. والفنون كثيرة في فنون الفقه وفنون التوحيد والعقيدة، لكن في باب الفقه يعني إذا اعتنى مثلا ببعض المتون مثل دليل الطالب مع شرح منار السبيل عبارة يعني ما اختصارها فإنها واضحة وجيدة بالعناية بها، ومع منار السبيل مع ذكر يعني يذكر الدليل ويضم إلى ذلك رواه الغليل العلامة المالي رحمه الله في تخريجه، فإذا جمع منار السبيل مع عناية أيضا بتخريج رواه الغليل يعني سيجعل كأصل مثلا كأصل فإنه يستفيد. وإذا أراد مثلا أن تكون عناية مثلا لعناية مثلا بالسنة وأراد أن يبتدئ بالسنة وابتدأ مثلا ببلوغ المرام واعتنى بشرح السبل السنة فلا بأس، وإن جمع بين كتابين كتاب مثلا في الفقه والحديث يراجع المسألة مثلا في منار السبيل ثم بعد ذلك يرجع مثلا إلى بلوغ المرام مع شرح السبل السلام يا صاحب رحمه الله اعتنى بالدليل في هذا المسألة وضع كتابين ولم يكفع نفسه واعتنى بهما وتكرارهما حتى ترسخ المسائل وتثبت فيكون جيد هذا. نعم.
الله عليكم. وهذا سائل يقول: هل هناك اختلاف أو هناك خلاف بين أئمة المذاهب في أصول المسائل أو بعض مسائل العقيدة؟
أئمة المذاهب الله عليهم متفقون في التوحيد أو متفقون وهم على معتقد واحد أو معتقد سنة وجماعة، لكن أتباعهم اللي حصل النزاع، أتباعهم هم الذي حصل أي النزاع وحصل. تجد كثيرا من أتباع الأئمة الحنابلة والمالكية والشافعية والحناف وقعوا في كثير من البدع وكثير من الأقوال المنحرفة، تجد كثرت بينهم أقوال أشعرية. وينبغي ينبه لها إلى مثل نبه إليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العقل والنقل، أن كثيرا من الأئمة مثلا تجد إمام شافعي أو حنبل يقول قال أصحابنا، تقرأ مثلا لبعضهم مثلا يقول قال أصحابنا ويكون من أئمة الحنابلة في مسألة مسائل العقيدة مثلا، ما هو أول واجب العبد؟ هل هو النظر أو القصد إلى النظر أو ما أشبه ذلك مثلا في أو في مسائل أخرى اختلف، ويسوق مسائل العقيدة وتقرأه هو إمام من أئمة الحنابلة يقول قال أصحابنا ويحكي قول في المذهب، فيظن الثاني أن هذا علي رحمه الله رحمه الله نبه رحمه الله أنه يقصد أصحابه على مذهبه الذي تبعه مذهب الأشاعرة، وأن كثيرا منهم سلك هذا المسلك اجتمع مثلا وصار قوله ومذهبه بهذا على مذهب الأشاعرة، وربما كان بعض أئمة الحنابلة من هذا الباب أو أئمة الشافعية، فيقول قال أصحابنا، ويقصد أصحابه الذين هم على هذا القول، وقد يكونون من التلبيس يظن الظن أنه لأنه هو إمام في مذهب الحنابلة فيظن أن هذه أقوال مذهب أحمد رحمه الله وأنه منقولة عنه. ذكر نحو هذه العبارة من هذه السبب يعني لهذا حين ما يطلع على مثل هذا الكلام. نعم.
هذا يقول هل هناك كتب تقترحها نأتي بها في الأيام القادمة مثل المغنية؟
نعم، ونختم بهذا السؤال وأقول نعم، هو لو حصل يعني إحضار الكتب طيب، وأنا يعني إحضار الكتب طيب، لكن هو تحديد المسائل هو يعني ما أقول كتاب معين، يعني حدد ما حد تحديد المسألة لا يتسرع إلا بعد ذلك، حدد المسألة وقد أحيانا أحيانا بعض المسائل نحددها هنا، لكن إن أردتم مثلا يعني نزيد دراسة في المغني والشرح لا بأس، يعني في دراسة مثلا في المغني ممكن نأخذ مثلا بعض المسائل أمكن في كتاب المعاملات مثلا المجلد الثالث من المغني عن هذه النسخة، نأخذ مثلا مسألة فيه، أو يحضر مثلا هذه الأجزاء أيضا الجزء الثالث من أيضا من المقنع مع الجزء الثالث من المغني، الجزء الثالث من المغني، ونأخذ مزيد من المسائل فيه، يعني يمكن أيضا نحاول نأخذ بعض المسائل في شرح الزرتشي، وكذلك إن أمكن بعض المسائل في شرح المنتهى، وكذلك في كشاف القناع، أن الموجود معي منها الجزء الأول أو في المنتهى الجزء الأول، المنتهى الجزء الأول ممكن إن شاء الله نأخذ بعض المسائل فيه، وكذلك أيضا بعض المسائل الموجودة في الشرح في هذه الأجزاء، الجزء الثالث من الشرح الكبير، والجزء الثالث من المغني، وكذلك الجزء الثالث من المغني، الجزء الثالث من المغني على هذه الطبعة. نعم، في بعض ما يسر من المسائل في كذلك الشرح الزرقشي معي منها الجزء الأول، الجزء الأول من نسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، آمين، وهو جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، السؤال سبق معنا أن الإمام أحمد رحمه الله صنف رجل كتاب وسماه اختلاف العلماء، اقترح عليه رحمه الله أن يسميه باسم آخر، ما هو هذا الاسم؟ نعم، كتاب الساعة. نعم، كتاب الساعة، جواب صحيح. نعم، بارك الله فيكم، السلام عليكم.